بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أقسام التوحيد. قال: مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، بأن النفي وحده تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أقسام التوحيد، وبين رحمه الله أن مبنى الإسلام على توحيد الله جل وعلا، فلا إسلام إلا بتوحيد، فلا يمكن أن يوجد إسلام من غير توحيد أبدا، لأن مبنى الإسلام هو توحيد الله جل وعلا، وأن الإسلام مبني على توحيد الله جل وعلا. فالتوحيد هو الأساس، فهو الأساس، ولا يمكن أن يوجد بناء من غير أساس، فالتوحيد أساس بناء الإسلام، فلا يمكن أن يوجد الإسلام من غير وجود أساسه وهو التوحيد. وذكر رحمه الله تعالى هذه الآية التي فيها بيان هذا الذي ذكره رحمه الله، وهو قوله جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه الآية فيها بيان ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أمر بتبليغه للناس، وهو أنه يوحى إليه أنما الله جل وعلا إله واحد فهل أنتم مسلمون. فلا إسلام إلا بالتوحيد. وهكذا كذلك في كتاب الله جل وعلا الآيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهكذا قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال جل وعلا آمرا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين مخلصا له ديني. وهكذا قال جل وعلا: قل إن صلاتي، هذه كلها أوامر، قل 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 قل. لماذا؟ ليبين النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هذا الإسلام الذي أرسل به، وأنه مبني على التوحيد، على توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له جل وعلا وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآيات فيها بيان حقيقة الإسلام وحقيقة ما أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بتبليغه، وهو الإسلام الذي حقيقته التوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا. فذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل هذا الأمر أولا، وأن مبنى الإسلام على توحيد الله جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، بنفي وإثبات. فالنفي ركن من أركان التوحيد، والإثبات ركن من أركان التوحيد، فلا يتم التوحيد ولا يقام إلا بالنفي والإثبات. قال رحمه الله: لأن النفي وحده تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. إذا قلت مثلا لا إله، لا إله نفي، هذا تعطيل، هل هذا توحيد؟ لا، هذا تعطيل. إذا قلت الله إله، هل هذا توحيد؟ ليس توحيدا، هو إثبات، إثبات الوحدانية، نعم، إثبات الألوهية، إثبات الألوهية لله، الله إله، تخبر وتثبت أن الله جل وعلا إله. لكن هل في هذا توحيد؟ لا، لأن قولك الله إله لا يمنع من وجود إله آخر. إذا قلت أنت الله إله، ربما يقول آخر واللات إله، وقال آخر والعزة إله، وقال آخر وهبل إله، وقال آخر ومنات إله، وهكذا. قولك لا يمنع المشاركة في الألوهية، قولك الله إله لا يمنع المشاركة في الألوهية، لأن فيه إثبات فقط. ولذلك قال: النفي تعطيل والإثبات لا يمنع المشاركة. فإذن لا يقتضي التوحيد ولا يقتضي الإفراد، وبهذا يتبين أن التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، خلاص نفيت الألوهية عن كل أحد، لا إله، ثم أثبتها لله جل وعلا فقط وحده، قلت إلا الله، فهذا فيه حصر الألوهية لله جل وعلا. الاستثناء بعد النفي في ذا الحصر الاستحقاق. فإذن التوحيد لا يتم إلا بالجمع بين النفي والإثبات. إذا قلت زيد مثلا، ما قام زيد، نفيت القيام عن زيد وعطلته عن القيام. وإذا قلت زيد قائم، أثبتت القيام لزيد، لكن هل لما أثبتت القيام لزيد أفردته؟ الجواب لا، لأنه لا يمنع من أن يكون غير زيد قائم أيضا. إذا قلت زيد قائم، لا يمنع أن يكون عمر قائم، ومحمد قائم، وعلي قائم، لا يمنع، لأن قولك ما فيه إلا إثبات، ما فيه إلا إثبات القيام لزيد. لكن ما قام إلا زيد، خلاص ما قام إلا زيد، نفيت القيام عن كل أحد ثم أثبتت القيام لزيد فقط، فهذا فيه إفراد وهذا فيه توحيد. ولذلك إذا تأملت النصوص في كتاب الله جل وعلا في الأمر بالتوحيد والإفراد، وجدت هذه النصوص تضمنت هذين الأمرين، النفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة اشتركت فيها جميع الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والمعنى افرضوا الله جل وعلا بالعبادة. وهكذا كذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا النفي والإثبات، النفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، نعم. فإذا نهي ثم أمر، وهو يتضمن النفي والإثبات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النفي ليس توحيدا، وهكذا الإثبات ليس توحيدا. الإثبات ليس توحيدا كما أن النفي ليس توحيدا، بل التوحيد نفي وإثبات، نفي وإثبات، وكما هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهكذا قرر هذا شيخ الإسلام تيمية، بل هذا واضح عند عامة أهل الإسلام، وأن التوحيد لا يمكن إلا بالجمع بين النفي والإثبات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العلماء قسموا التوحيد بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. علماء أهل الإسلام استقرأوا النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة التي فيها ذكر التوحيد، فتبين لهم أن التوحيد له أقسام، ينقسم إلى أقسام. هنا ذكر أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا أحد التقسيمات عند أهل السنة. أهل السنة منهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو الذي نقل عن ابن مندة وابن بطة، ابن مندة في التوحيد وابن بطة في الإبانة، وكذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المشهور. أشهر الأقوال في تقسيم التوحيد عند أهل السنة أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنها العلم من قسمه إلى قسمين، كما قسمه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: التوحيد ينقسم إلى قسمين. ذكر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي، توحيد علمي خبري اعتقادي، علمي خبري اعتقادي، وهذا يتضمن توحيد الذات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد العلمي الخبري الاعتقادي. والقسم الثاني: التوحيد العملي، التوحيد العملي الإرادي، يعني الذي طلبه الله وأمر به وأراده من عباده، وهذا يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد المتابعة، وتوحيد المتابعة. وقسم القيم رحمه الله تعالى التوحيد إلى قسمين آخرين في كتابه المدارج، مدارج السالكين، قال: التوحيد على قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب، توحيد الإرادة والطلب، وهذا يتضمن توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهكذا توحيد المتابعة، لأنه كذلك أمر به وطلب، فما طلب فهو من باب توحيد الألوهية والمتابعة، وما أخبر عنه وأمر باعتقاده وإثباته فهو من التوحيد العلمي الخبري، وهو من توحيد المعرفة والإثبات، أي أن تعلم ذلك وتثبت ذلك. وابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. وكما سمعتم من أهل العلم من قسم التوحيد إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا هو أحسن التقسيمات، أفضل التقسيمات أن يقسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هناك من عاب على أهل السنة هذا التقسيم وقال أنتم وقعتم في البدعة وأنتم ابتدعتم في دين الله جل وعلا حين قسمتم التوحيد إلى هذه الأقسام، ما هو دليلكم؟ ما عندكم دليل على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام؟ ما عندكم دليل، وهذا تقسيم مبتدع، وهذا الكلام مردود عليهم. نقول الدليل دليل الاستقراء، دليل تقسيم التوحيد دليل استقرائي، استقراء النصوص، نصوص الكتاب والسنة دلت النصوص على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام. لماذا لم تعيبوا على أهل النحو؟ نعم، علماء النحو قسموا الكلام في لغة العرب بدليل الاستقراء والتتبع أنه إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف، كلام إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. ما هو الدليل؟ الدليل الاستقراء، الدليل الاستقراء، استقرأوا كلام العرب فوجدوا كلام العرب لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. وهكذا في التوحيد وفي تقسيم التوحيد استقراء النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نعم، دلت النصوص على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام: آيات في كتاب الله، سور تطرقت إلى هذا التقسيم. فقولهم هذا مردود، وللأسف أن هؤلاء الذين ينكرون مثل هذه التقسيمات يعني هم إذا شبهوا إنما يشبهون هؤلاء، أولئك أهل العراق، يشبهون أهل العراق، أهل العراق يسفكون الدماء ويقتلون ثم يسألون عن دم البعوضة في الحرم ويعتبرون هذا من الشيء العظيم الذي يستنكر حتى يستحق أن يسأل إذا قتل الإنسان البعوضة في الحرم هل يجوز ولا لا. سبحان الله، أنتم سفكتم الدماء. وهؤلاء الذين ينكرون مثل هذه التقسيمات هم غارقون في البدع ليلا ونهارا، ثم يأتون إلى شيء مثل هذا مع دلالة النصوص عليه ينكرونه. سبحان الله. وهناك رسالة طيبة لبعض أهل العلم فيها الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهي رسالة مطبوعة فيها الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهي رسالة طيبة في هذا الباب، ذكر فيها من قال من السلف بهذا التقسيم، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. قال: وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه الآية في كتاب الله جل وعلا تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. إذا سئلت وقيل لك اذكر آية ذكر فيها أقسام التوحيد الثلاثة، فالجواب هذه الآية التي في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا فيه توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الآية في كتاب الله جل وعلا ذكرت أقسام التوحيد الثلاثة. وهكذا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة ذكرت أقسام التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. رب العالمين توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين توحيد الربوبية، لأن الربوبية، لأن الملك من أفراد الربوبية الله جل وعلا، لأن إفراد الرب جل وعلا بالربوبية إفراده بأفعاله التي منها إفراده جل وعلا بالملك. مالك يوم الدين. إياك نعبد توحيد الألوهية. وإياك نستعين. من أهل العلم من يقول توحيد الربوبية، ومن أهل العلم من يقول توحيد الألوهية، والجوهر والله أعلم أنها تضمن توحيد الربوبية والألوهية، لأن الاستعانة عبادة، فهي فعل من العبد صادر يستعين ويفعل ذلك الفعل. توحيد الألوهية طلب، وهي كذلك تضمن توحيد الربوبية من جهة ماذا؟ أن العون يطلب من الله جل وعلا، يطلب من الله جل وعلا، فالعبد يستعين يفعل ذلك بلسانه ويقوم بقلبه، وطلب العون من أفراد ربوبية الله جل وعلا، لأن العون من الخير ومن الرزق، وهذا من أفراد ربوبيته جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وهذا فيه طلب الهداية. وبعض أهل العلم يقول توحيد المتابعة، فيطلب الصراط المستقيم من الله جل وعلا، فهو طلب يدخل في توحيد الألوهية لأنه دعاء وطلب بلسان المقال. فالشاهد أن هذه السورة، سورة الفاتحة كذلك، وهكذا يتأملت سورة الناس وهي آخر سورة في القرآن، كذلك تضمنت أنواع التوحيد. وهذا يدلنا على أن تقسيم السلف رحمة الله تعالى عليهم للتوحيد لهذه الأقسام ما جاء من فرق، وليس هو تقسيم من عند أنفسهم، وإنما لدلالة النصوص في الكتاب والسنة على ذلك. وكما تقدم دلالة استقراء وتتبع نصوص الشرع. قال رحمه الله تعالى: فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله: قل ادعوا الله، أو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ذكر رحمه الله تعالى توحيد الربوبية، هو القسم الأول من أقسام التوحيد، توحيد الربوبية. وقال توحيد الربوبية بإضافته إلى رب العالمين جل وعلا، إفراده جل وعلا بالربوبية. عرفه بأنه إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ويعرف كذلك توحيد الربوبية بإفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الرب جل وعلا بأفعاله التي منها الملك والخلق، التدبير والرزق والإحياء والإماتة والإجارة. فالله جل وعلا منفرد بأفعاله سبحانه وتعالى. فأنت توحد ربك جل وعلا وتفرده بالربوبية بإفرادك لله جل وعلا، بإفرادك الله جل وعلا بأفعاله. وغالب الأفعال ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الملك والخلق والتدبير. ولذلك بعض العلم يقتصر على هذا يقول إفراده جل وعلا بالملك والخلق والتدبير، لأن غالب الأفعال نعم تدخل ضمن هذا، وهذه الأمور تتضمنها أفعال الله جل وعلا. وذكر بعض الأدلة في كتاب الله جل وعلا تدخل ضمن هذا، وهذه الأمور تتضمنها أفعال الله جل وعلا. وذكر بعض الأدلة في كتاب الله جل وعلا التي تدل على هذا القسم وهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. فالآية الأولى فيها حصر الخلق والأمر لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، الأمر لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذه الآية فيها حصر، لأن فيه تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ألا له الخلق والأمر. والكلام الخلق والأمر لله، الخلق والأمر لله، لكن قدم ألا له الخلق والأمر لإفات الحصر، وأن الخلق لله وحده والأمر لله وحده. والمراد بالأمر هنا التدبير، التدبير، ويدخل فيه الأوامر كذلك الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون في الآية حصر الأمر والتدبير لله جل وعلا، حصر الخلق والتدبير لله جل وعلا، تبارك الله رب العالمين. وهذا أيضا فيه ذكر لربوبية الله جل وعلا، وأنه رب العالمين كلهم. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يقال له عالم، كل ما سوى الله يقال له عالم. وهذه العوالم كلها مخلوقة لله جل وعلا، والله جل وعلا ربها، فما من عالم إلا والله جل وعلا ربه سبحانه وتعالى. والآية الثانية فيها دليل إفراده جل وعلا بربوبيته، وأنه جل وعلا متوحد في ربوبيته، قوله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض، ولله، وهذا أيضا فيه حصر، ولله أي ليس لغيره، تقديم الجار والمجرور، لله ليس لغيره، له وحده ملك السماوات والأرض. والملك من أفراد ربوبية الله جل وعلا، وهو المتفرد بملكه جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك لا بيد غيره، تبارك الذي بيده الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فالله جل وعلا هو المتفرد بالملك سبحانه وتعالى، وهذا من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى. والآية التي بعدها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية بين الله جل وعلا نفى فيها أن يكون لأحد شيء من الملك ولو مثقال ذرة، فلا أحد يملك ولا مثقال ذرة أبدا، الملك كله لله جل وعلا، لا يملك أحد مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهكذا نفى الله جل وعلا المشاركة له في شيء من ملكه جل وعلا، قال سبحانه وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، ليس لله جل وعلا مشارك في ملك شيء من السماوات والأرض، ولا مثقال ذرة ولا حبة خردل، الملك كله لله جل وعلا. وما يملك الناس في الدنيا إنما هو ملك محدود قاصر، لا يملكونه ملكا تاما بحيث أنهم أوجدوه وخلقوه أو يتصرفون فيه كما يشاءون، لا، وإنما هو ملك من عند الله جل وعلا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهكذا سائر ما أنعم الله جل وعلا به على العباد من هذه الأملاك فهي ملك الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا يوم القيامة يقول: قل لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه الحقيقة، الملك إنما هو لله سبحانه. حتى كفار قريش كان يجعل الله جل وعلا شريكا في الملك، يجعلون لله شريكا في الملك، لكن لا يجعلونه شريكا لله جل وعلا بحيث أن هذه الآلهة تملك ذلك ملكا تاما، وإنما ملكا تابعا، لا تملك ذلك ملكا تاما وإنما تملكه ملكا تابعا، يعني أن ملك هؤلاء تابع لملك الله جل وعلا. ولذلك يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، جعلوه شريكا لله جل وعلا، لكن هذه المشاركة ماذا؟ تابعة لملك الله، ليس مع أنه شريكا لك صار له ملك مثل ملكك، لا، حتى الذي يملك نعم هو ملكك، تملكه وما ملك، أنت الذي تملكه وليس هو الذي يملكك. والمعنى أنهم يقرون بأن الملك كله لله سبحانه وتعالى، وإن كان لهذه الآلهة شيء من المشاركة فإنها ليست مشاركة عن استقلال وتمام للمشاركة، لا، وإنما تابعة، يملكون شيئا من ملك الله جل وعلا، بل هم من ملك الله، حتى الآلهة جعلوها من ملك الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر لم يخالف فيه حتى كفار قريش، ومن خالف كما سيأتي عن فرعون وأنه ادعى أنه له ملك السماوات وله ملك الأرض والجنات والأنهار وغير ذلك، وإنما هو عن جحود ومكابرة، وإلا نفسه مستيقنة أن الملك إنما هو لله جل وعلا، ولكن مكابرة. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذه الآية فيها بيان إفراده جل وعلا بربوبيته جل وعلا، فقد نفى مشاركة أحد له جل وعلا في ملكه، وأيضا نفى الإعانة وما له يعني من عباده من ظهير يعني من معين حتى يستحق أن يشارك الرب جل وعلا، فلا مشارك الله جل وعلا في ملكه لأنه لم يعنه أحد. هل أحد عانى على خلق السماوات؟ هل هناك من عانى الله جل وعلا على خلق الأراضين؟ هل هناك من عانى الله جل وعلا على خلق البشر الجن والإنس؟ هل هناك معين لله جل وعلا حتى يستحق أن يكون مشاركا لله؟ أبدا، لم يعن الله جل وعلا أحد. الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى، لا يثقله شيء جل وعلا، على كل شيء قدير، خلقه جل وعلا للشيء بأمر كلمح البصر، فإذا كيف يوجد شريك لله جل وعلا ولم يعن الله جل وعلا أحد في ذلك؟ تعالى الله جل وعلا عن أن يكون له معينا سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، وهذا فيه أيضا بيان أن الشفاعة إنما تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أحد أن يشفع ويتصرف في شيء لا يملكه، نعم، لا يستطيع أن يتصرف أحد في شيء لا يملكه، ولذلك الشفاعة ملك لله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى يسجد لربه جل وعلا ويلهمه الله جل وعلا بمحامد حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فيأذن له في الشفاعة. لذلك لأن الله جل وعلا هو الملك التام ولا يتصرف أحد في ملكه، بل لا يستطيع أحد أن يتصرف في ملك الله جل وعلا من دون إذنه، بخلاف يعني ملوك الدنيا، فربما هناك يتصرف أحد في ملكهم من غير لا يشعرون، من غير لا يشعرون ومن غير إذنهم، لكن ملك الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه من دون إذن الله جل وعلا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملكه تام، وهو الرقيب المهيمن على عباده سبحانه وتعالى، بل لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ونواصل إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.